نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى: فكلام على بعض فوائد سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذه الرسالة تختص ببيان أو تختص ببيان فوائد الفاتحة. هذه السورة العظيمة سميت بالفاتحة لأنها في أول النصف تثق بها النصف الكريم، فهي أول سورة فيه. تسمى بسبع المثاني لأنها سبع آيات. قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فهي سبع المثاني، وإذا سميت بالمكان لأنها تكرر قراءتها في كل ركعة. تثنى يعني تكرر قراءتها في كل ركعة. وتثنى أم القرآن لأن أم الشيء الأصل الذي يرجع إليه، القرآن يرجع في معانيه إلى ما تضمن هذه السورة. وتسمى بالصلاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فيما يرويه عن ربه الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني فرقها. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي مكتوب ولعبدي ما سأل. فسورة الفاتحة سبع آيات، ثلاث نصف هذا لله عز وجل ثناء وتمجيدا وعبادة إلى قوله إياك نعبد، وثلاث ونصف هذا للعبد من قوله وإياك نستعين إلى آخر السورة. فهذا معنى قوله جل وعلا قسمت الصلاة، يعني سورة الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. وتسمى بالكافية، تسمى بالرقية لأن النفر من الصحابة الذين نزلوا على حي من أحياء العرب تواصوهم فلم يدركوه فنذر كبيرهم، فجاءوا يطلبون من الصحابة الرقية. فقال أحد الصحابة: إننا نرقي ولكن أبيتم أن تضيقون فلا نرقي إلا بالجعد، يعني بأجر. فسرقوا لهم قطيعا من الغنم، فقرأ عليه سورة الفاتحة، فقام كأنما نشط بالعقاب. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا بما حصل، فقالوا: ما أدراك أنها رجل؟ يسمى بالرسل، وهي سورة عظيمة تدل على عظمتها أن الله جعل قراءتها ركنا في أركان الصلاة، وأنها تكرر في كل ركعة، فهذا يدل على عظمة هذه السورة، وهي تتضمن معاني جليلة، ففيها أنواع التوحيد الثلاثة في أولها: الحمد لله رب العالمين الذي توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذي توحيد الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين الذي توحيد العبودية، وتضمن في ذلك انواع التوحيد الثلاثه. وتضمن نوعا من الدعاء، لان الدعاء على قسمين: دعاء عباده ودعاء مصلحه. دعاء العباده هو الثناء على الله جل وعلا وذكر الله عز وجل، هذا دعاء عباده. ودعاء المسألة فهو طلب الحوائج من الله جل وعلا، وهذا موجود فيها: اهدنا الصراط المستقيم، صراط المستقيم، هذا كله طلب دعاء مسألة. ولذلك تحق بعد الفراغ من قراءتها ان يقول امين، اي اللهم استجب. التأمين إنما يكون على دعاء، سورة الفاتحة دعاء، دعاء كله دعاء عبادة ودعاء مسألة. وفيها إثبات الرسالة، إثبات الرسالات، وذلك لأن مقتضى قوله رب العالمين، والرب هو الذي يكمل عباده ويربيه، مقتضى هذا أن يرسل إليه الرسل في هدايته وتربيته، فهذا من مقتضى الربوبية ومن مقتضى الهداية، مثل الصراط المستقيم، لا يمكن أن يهتدى بالصراط المستقيم إلا بالرسل عليه الصلاة والسلام. ففيها إثبات الرسالات، وفيها أفضل على جميع الطوائف المنحرفة، ففيها الرد على الملاحدة الذين يعطلون الكون من خالقه، فيها الرد عليهم بإثبات أن هذا الكون له رب خلق رب العالمين، الرب معناه الخالق المربي لجميع الخلق جميعا، والمخلص والمالك، كل هذه تدخل في معاد الرب سبحانه وتعالى. ففيها الرد على الملاحدة المعطلة، وفيها الرد على المشركين الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد على فيه لا العبادة لله، فهي الرد على المشركين الذين يعبدون مع الله غيره. وفيها الرد على طوائف هذه الأمة التي افترقت عن طريق الحق: الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ظلوا في باب القضاء والقدر، الرد على الجبرية والرد على القدرية المعتزلة والرد على نفاس الصفات المعطلة الذين عطلوا الأسماء والصفات المعتزلة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم، كل من نفى الصفات أو نفى شيئا منهم، فهذه السورة ترد عليهم. وفيها إثبات الله مالك يوم الدين، يوم الدين هو يوم الكتاب، الدين معناه الكتاب، مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم القيامة، ثم يوم الدين لأن الله يحاسب عباده ويجازيهم على أعمالهم. فيها الرد على اليهود فهم المغضوب عليهم، ومن سار على نهجهم من كل عالم لا يعمل بعلمه. وفيها الرد على النصارى الذين يعبدون الله على غير هدى، فيها الرد على كل مبتدع يعبد الله من غير دليل من النصارى وغيرهم الضالين. الضال هو الذي يعبد الله على غير الهدى، الضال هو الضايع الذي ليس على طريق. فالنصارى والمبتدعة والخرافيون كلهم يدخلون تحت الضالين، لأنهم يعبدون الله بالبدع والمحدثات والخرافات التي ما أنزل الله بها في سلطان. كما أن فيها الرد على علماء الضلال الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، عندهم علم ولكنهم لا يعملون به، بل يعطلون العلم عن العمل ويعملون بأهوال ويحرفون النصوص ويؤولونها على غير مراد الله سبحانه وتعالى لتتوافق مع أهوائه. في مقدمة هؤلاء اليهود وكل من سار على نهجهم، كما أن في مقدمة المبتدعة النصارى. ولهذا نقول عن السلف من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فالواقع أن هذه سورة عظيمة، سيتكلم الشيخ رحمه الله عن طوائفها المهمة كالتمثيل على ذات الواقع. ثلاث الآيات أي ثلاثة في أول الرسالة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تضمن ثلاث مسائل. نعم.
أنا
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على ماذا؟ على نعمة، فهو يحمد سبحانه وتعالى لذاته ولأسمائه وصفاته ولأفعاله، فهو يحمد سبحانه وتعالى عليه. وكل ملحد فإنه يحمد على قدر ما أنا، وهذا يقتضي المحبة، لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها، والله جل وعلا هو المحكم وهو الملحد وهو المتفضل على عباده، فتحبه القلوب على نعمه وعلى فضله وإحسانه حبة لا يعادلها محبة. ولذلك المحبة هي أعظم أنواع العبادة. فالحمد لله رب العالمين تتضمن المحبة، فسيذكر الشيخ رحمه الله ان المحبه على اربعه انواع. المحبه على اربعه انواع: محبه كلية وهي محبه الاصنام والاوثان وكل ما يعبد من دون الله، هذه محبه كلية. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم بحب الله، هذه محبه كلية. والذين امنوا احبوا حبا لله، لان محبتهم محبه توحيد واخلاص. النوع الثاني محبه محرمه، وهي محبه ما ينزله الله سبحانه وتعالى من المعاصي والمنهيات والمحرمات، من ذلك محبه المشركين ومحبه الكفار، هذه محبه محرمه. والنوع الثالث محبه طبيعيه، هي محبة الإنسان لأولاده ولأبويه ولزوجته ولأصدقائه، هذه محبة طبيعية لا يغفل عليها الإنسان، محبة طبيعية لا يغفل عليها الإنسان. النوع الرابع محبة الوالدة، وهي محبة أولياء الله، المحبة الثقيلة على محبة أولياء الله، هي الموالاة لله عز وجل. كل هذا داخل في قوله الحمد لله رب العالمين. نعم. من الناس من يستخدم من دون الله أندادا أي شبها ونظرا لله عز وجل، فكل ما عبد من دون الله فقد سكن جدا لله، شبيها لله عز وجل وعقيلا لله عز وجل، أندادا يحبونه، يحبونه محبة شديدة، يحبونه أصنام، يحبون الأصنام محبة شديدة، ولذا يجتمعون دونها ويقتلون دونها، لو كانوا لا يحبونها تركوها، لكن يتمسكون بها ويحبونها تجهد بقلوبهم والعياذ بالله. وإذا ذكر الله وحده اطمأنت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون يذكر محبوبهم، هذه محبة يكونهم في حب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن المشركين يحبون الله محبة مشتركة بينه وبين غيره، وأما محبة المؤمنين لله فهي محبة خالصة أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لو قوة إله جميعا وأن الله شديد العذاب، يعني يقول جل وعلا لو يعلمون ما سيقولون إليه يوم القيامة مع من عبدوهم لكان لهم حال آخر، لأنهم في يوم القيامة يتبرعون، المشروعون من الأشباح، يتبرع المشروعون من الأشباح ويكذبونهم ويقولون نحن ما أمرناكم بهذا، ما أمرناكم بعبادتنا ولا علمنا أنكم تعبدوننا. إن تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب تقطعت بهم الأسباب، المحبة كما يقول ابن عباس المحبة التي كانت في الدنيا بينهم وبين الأصنام انقطعت، بعد أن كانوا يتحابون في الدنيا صاروا يتلاعنون بها، إنما تعبدون من دون الله أو كانت مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يبقى بعض ويلعن بعضكم بعضا كما واقعوا الله. هكذا يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لعبدة الأصنام يبين لهم ما يقول إليه أمر يوم القيامة مع أصنامه ويلعن بعضكم بعضا. وقال الذين اتبعوا له هذا التمني لو أن لنا تبع عرضوا لمحضر فيتمنوا أنه يرجعوا إلى الدنيا ليتبرأوا من هؤلاء لو أن لنا تبع فنتبرأ منهم أي من هذه المعبودات كما تبرأوا منا في الآخرة. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم تكون أعمالهم يوم القيامة حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذا مآبهم وهذه عقيدتهم. أما الذين عبدوا الله وأخلصوه لله فإن الله جل وعلا يتولاهم بالعافية ويكرمهم ويدخلهم الجنة. هذا مآل المؤمنين في الآخرة وهذا مآل المشركين في الآخرة. وإن كانوا في الدنيا يتمسكون بعبادة الأصنام ويقاتلون دونها ويستميتون وينفقون أموالهم ويقدمون أنفسهم دفاعا عنها إنها يوم القيامة ستنقلب هذه المودة وهذه الصلة تنقل العداوة كما تطيع والعياذ بالله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العزيز إلا المتقين لا يبقى إلا المتقين لأنها مؤسسة على أساس صحيح تبقى في الدنيا والآخرة. أما المودة التي بين الكفار والمشركين فإنها تنقطع وتنقل إلى عداوة. نعم. محبة الثانية محبة الباطل وأهله وبغض الحق وأهله هذه صفة المنافقين فإنهم يحبون الباطل ويكرهون الحق ويحبون الكفار ويظلمون المؤمنين عن سنة أهل النفاق. والنفاق هو إظهار الإسلام وإبطال الكفر وعلامة النفاق هذا أنهم يحبون أهل الباطل ويظلمون أهل الحق. فإذا رأيت من يظلم أهل الحق خصوصا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظلم علماء الأمة وأئمة المسلمين فالرأيه يخدم هؤلاء ويخدم الكفار فاعلم انه منافق وان كان يدعي الاسلام ويقول لا اله الا الله وان محمدا رسول الله في الظاهر لكنه في الباطن ملك الشهاده يتشتت بالاسلام تشتت بالشهادتين والا فهو كافر في الدرك الاسفل من النار. علامته انه يخدم المسلمين ويخدم الحق ولا يحب الباطل ويحب الكفار. هذه حقيقة هذه مهمة جدا. الإنسان يجد نفسه يشوف من يحب ومن يحب. فإن كان يحب أهل الخير ويحب الخير هذه علامة الإيمان ويحب الباطل وأهل الباطل فهذه علامة الإيمان. إن كان العكس هذه علامة النفاق فعليهم أن يتوب إلى الله عز وجل ويستدرك نفسه قبل الفوات. نعم.
المحلة الثانية ومن يعيش وإن محلة الثانية والولة إذا لست من أصدار الثانية ولم يعيش وإن محلة الثانية
نعم. ذلك المحلة الطبيعية أي مطبوع عليها الإنسان مفكور عليها فحب الإنسان أقاربه يشد أولاده أصدقاءه خدمة أحسن إليه، أي محبة طبيعية لا يعاقب عليها الإنسان إلا إذا قدمها على محبة الله ورسوله، فإنه حينئذ يحكم. وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها من الله حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القول الفاسدين. فإذا قدم محبة هذه الأشياء على ما يحبه الله ورسوله فإنه متوعد بهذا الوعيد. نعم.
أن تقل الله صور التوحيد وقوة الشرك
وأنه تقوى الإيمان. هو لا شك الله والمعاداة لله، فيحب أهل التوحيد ويظلم أهل الشرك، هذا أول صورة الله، وهذا هو الحب بالله والبغض، هذا هو الولاء والبراء، وهذا من أصعب الأمور على الإنسان. فإن كان يحب أهل التوحيد ويواليهم ويبغض أهل الشرك ويعاديهم فهذه علامة الإيمان الرابع. نعم.
ومن يعرض قوة الإيمان وأعرض ما يعرض به العرض الرابع.
نعم.
الآية
الثانية الرحمن الرحيم فيها رجاء، رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى، إنه إذا كان رحمن رحيم فإنه ترجى رحمته سبحانه وتعالى.
نعم.
والآية الثانية يوم الدين، هذا فيها التقويم في هذا اليوم والإدانة يوم القيامة الأعمال السيئة فيها الخوف. فالآية الأولى فيها المحبة، الحمد لله رب العالمين. الثانية الرحمن الرحيم فيها الرجاء، رجاء رحمة الله. الثالثة فيها الخوف من عقاب الله مالك يوم الدين. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة فهي أساس العبادة، المحبة والخوف والرجاء، هذه أساس العبادة، محبة وخوفا ورجاء. أما من أقل بواحدة منها فقط فإنه يكون ضالا. من عبد الله بالمحبة فقط ولا يخاف ولا يرجع، هذه طريقة الصوفية الذين يقولون نعم لا نعبد الله خوفا من ذلك ولا طمعا في جنته، وإنما نحبه وإنما نعبده لأننا نحبه. إذا كانوا لا يعبدون الله ولا يخافون لا تكفي المحبة، أي طريقة الصوفية الصوفية عندهم المحبة فقط، يقول لا نعبد الله خوفا من ذلك ولا طمعا في جنته، لأن هذه طريقة التجار، طريقة التجار. أما نحن فلقد نعبد الله لأننا نحبه، هذا ولا يعني هذا، بل الرسل والملائكة أفضل الخلق يخافون الله ويرجون، إنهم كانوا يبتلون بالخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، كانوا لنا وكانوا لنا خافرين. الرسل يخافون ويرجون، أولئك الذين يدعون ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يرجون رحمته ويخافون عذابه، هؤلاء هم كما جاء في التكفير من عزير وعيسى وامه الذين كان يعبدهم المشركون، هم عباد يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، فكيف يعبدون مع الله؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، لهم عباد يتقربون الى الله عباده رجاء برحمته وخوفا من عقابه. هؤلاء الرسل والصديقون هذه طريقه لهم، يجمعون بين المحبه والخوف والرجاء. من عبد الله ومن عبد الله في الرجاء فقط فرضه من المؤمن الذين يعتمدون على الرجاء ولا يخافون من الذنوب والمعاصي يقولون الايمان تصديق في القلب او تصديق مع النفس باللسان واما الاعمال جت او ما جت ما تضر لو الانسان يعمل اي شيء من المعاصي يترك كل شيء من الواجبات ما دام له انه مصدق بقلبه ويمسك اللسان فهو مؤمن فليس المؤمن من عبد الله بالرجاء فقط ولم يخف من الله ويقول الاعمال انما هي مكملات او اذا تبقى اداره الحروف للايمان شرطا للايمان هذا ضلال الايمان قول وعمل واعتقاد لا يكفي واحد من هذه الامور عن بقيه الثلاث لا بد من هذه قول وعمل واعتقاد ليس قولا فقط ولا عملا فقط ولا اعتقادا فقط بل لا بد من هذه الامور الثلاث بها يتحقق الإيمان وإذا نقصت واحدة لم يتحقق الإيمان فلم يعبد الله بالرجاء فقط هؤلاء المرجئة يعبدون بنصوص الوعد ونصوص الوعد فقط مغفرة الرحمة يعتمدون على هذا ويعتمدون على الوعيد والعذاب والتحويل ويقولون ما دام انه مؤمن بقلبه فقلبه لا بد من لسانه يكفي ومن اعتمد على الخوف فقط فهذا خالف حوادث هو الذين يعبدون الله بالخوف ياخذون نصوص الوعيد فقط ويتركون نصوص الوعد والمغفره والرحمه هذه الطوائف الخلاف الصوفيه المرجئه الخوارج اما طريق الحق فهو الجمع بين هذه الامور المحبه والخوف والرجاء هذا هو الايمان وهذه طريقه المؤمنين وهذا هو التوحيد نعم وهذا جمعته هذه الايات الثلاث الحمد لله رب العالمين هذه فيها الحمد الرحمن الرحيم هذه فيها الرجاء مالك يوم الدين هذه فيها الخوف نعم إياك نعبد نعبد بأي شيء بهذه الثلاثة المحبة والخوف والرجاء لا تتحقق العبادة إلا به المجموع الثلاثة لما ذكر الثلاثة قال إياك نعبد فدل على أن العبادة لا تتحقق إلا بهذه الثلاثة المحبة والخوف فرجع لأنه قد ثبت عليه على العباد نعم فتركه هذا الرجاء من أحب غير الله فهو من رجع غير الله فهو مسلم من خاف من غير الله فهو مسلم نعم
ثم مرجع لأنهم أخروا الأعمال عن حقيقة الإيمان وأخرجوها لحقيقة الإيمان ثم المرجع نعم الخوارج يعتمدون على التحريف على نصوص الوعيد ويكفرون بالكبائر، يكفرون بالكبائر التي دون الشرك، ويقولون من مات عليها فهو مخلد في النار لا يخرج منها والعياذ بالله. عن طريق الخوارج نعم بشدة خوفهم كفروا بالكبائر، يقولون الجاهل أن يدري هذا كافر، أن يشرب الخمر هذا كافر، يأكل الكباب هذا كافر، وإن مات على ذلك على هذه الكبيرة فهو مخلد في النار لا يخرج منها. هذا غلو والعياذ بالله، غلو وقنوط لرحمة الله. قال جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وجل وعلا ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم. وفي الجانب الثاني المرجع، المرجع قال الله جل وعلا أتأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون، هذه تنطبق على المرجع. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد الألوهية، توحيد الألوهية وهو العبادة، الألوهية معناها العبادة. وإياك نستعين أليست الاستعانة نوع من العبادة؟ بل ولكنه عطف عليها من باب الاهتمام، فهو من عطف الخاص على العام اهتماما به، والا فالامتحان نوع من انواع العباده. وقوله اياك نعبد لم يقل نعبدك ونستعينك، لان هذا لا يفيد الحق، نعبدك ونستعينك لا يفيد الحق، انما قوله اياك نعبد واياك نستعين هذا هو الذي يفيد الحق، اي لا نعبد الا اياك ولا نستعين الا بك. نعم. تهدينا الصراط أي جلنا وأفضل الهداية على نوعين، دلالة الهداية والإنكار ودلالة الحضور وتثبيت. دلالة الهداية والإنكار هذه حاصلة من جميع الخلق، الله دلهم وأرشدهم إلى طريق الحق لكنه لم يرشدهم، فأما تقول ما هديناهم فاستحقوا العمى على البدع، هديناهم يعني دللناهم بيناهم، الله هدى جميع الخلق هداية البيان والإرشاد. النوع الثاني هداية التوفيق وقبول الحق، وهذه خاصة بالمؤمنين، خاصة بالمؤمنين، فأنت تسأل الله نوع الهداية اهدنا الصراط أي دلنا وأرشدنا وتثبتنا عليه وارزقنا قبوله، وارزقنا قبوله ومحبته. هذا دعاء عظيم، والمستقيم يعني المعتدي، صراط الله مستقيم يعني المعتدي، وان هذا صراطي مستقيما، والصراط في اللغه معناه الطريق، صراط في اللغه معناه الطريق فكريه كانت او عمليه. والمستقيم المعتدل الذي ليس فيه انحراف ولا عميان، وانما هو منتج معتدل لا ينحرف يمينا ولا شمالا، بخلاف طرق الضلال فانها مجنونه ومنحرفه ومتعدده تضيع من سار عليها. اما هذا واضح، طريق واضح معتدل، من سار عليه افضاه الى الجنه. اما هذا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فانت تسال الله ان يهديك هذا الصراط.
نعم.
الدعاء الناس إلا مغضوب عليه وإما ضالون. المغضوب عليهم هم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل، والضالون هم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم. بل إن الصوفية الآن ومنهم ناس مع الأسف ينتسبون للدعوة يدون بلاد ما يدعون الناس يقولون الفكر في التعلم، اشتغلوا بالفكر اشتغلوا بالعبادة، طلب العلم هذا يفكر وبعدين يكون حجة عليهم. رفوف اشتغلوا بالفكر والتهذيب والتسكين، اشتغلوا بالعبادة يجهزون العلم ويقولون العلم في السماء. إذا استمرت بالفكر واستمرت بالعبادة جاء العلم في قلبك ينزل في قلب العباد تلقائي. احذروهم هذا طريقتهم. الأمر ما هو قديم، الأمر إلى الآن وإلى ما بعد الآن حذرون من العلم يشتغلون في العبادة فقط. هذا ذلك الضالين الذين أخذوا العمل وترك العلم وجهدوا في طلب العلم. النوع الثالث الذي يرعى العلم النافع والعمل الصالح، وهؤلاء هم المنعم عليهم، العمدان عليهم هم المنعم عليهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. وهذا هو الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. فالرسول بعث بالامرين ولم يبعث بالواحد، وانما بعث بالامرين المنافق منهما. فمن اخذ طريق العلم فقط فهو مغضوب عليه، ومن اخذ طريق العمل فقط فهو ضال، ومن اخذ من العلم فهو منعم عليه. انت تذهب مع المنعم مع من؟ مع المنعم عليه. الله يجعلك مع المنعم عليهم، وهذه جميع طريق المغضوب عليهم في طريق الضالين. هذه سورة عظيمة، ولذلك فرضها الله عليك في كل ركعة. لماذا؟ لأجل ما فيها من الأسرار والدعاء العظيم لنوعين: دعاء العبادة ودعاء المسألة. نعم. وهم اليهود ومن سار معهم في هذا النظام من هذه الأمة الذين تعلموا ولم يعملوا بعلمهم. لا وهم الصوفية والمبتدعة والمخلصون كلهم يدخلون في الإضلال لأنهم يستغلون في العبادة ويتركون العلم كما ذكرت لكم. يقولون العلم يسلم، أي تجد العلم يتسلم تجد تعلم هذه يسلمون. يمكن ما تحق الجنة كافي يسلم بالذكر والعبادة بل إن منهم من يترقى ويقول إنه ليس عليه مثالي لا أوامر ولا نواهي، لأنه محرم لا حاجة إلى أن يصلي ويصوم أو يترك المحرمات، لأنه وصل إلى الله. هذه العوارض هذه. أما الخواص عندهم خاصة وعندهم خاصة الله عارف هذا الضلال لا تعجب. أولا تبقي لأخي إلى عدة من هذا الجزء. نعم.
عند أكثر
من كان السبب سبب نزول المغضوب عليهم في اليهود ولا الضالين في النصارى فالعبرة بعموم اللفظ، عبرة بعموم اللفظ لا بقصور السبب. لهذا يقول بعض السلف كما ذكرت لكم من فسد من علماء هنا ففيه سبع لليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه سبع من النصارى. فالعبرة في عموم الأخلاق تكون في السبع. نعم. والله يا ربي يدع الله وقصول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم المنعم عليهم. فإذا أردت أن تكون معهم تجمع بين العلم النافع والعمل الصالح حتى تكون معهم. نعم.
وَمِنْ
من الطالبتين واخرجت من الطالبتين وجعلت مع الانبياء والصديقين والشهداء والله جل وعلا. هذا ليس بحول ولا بقوه وانما هو بفضل الله سبحانه وتعالى. فانت تعلق قلبك بالله وتتبرع من الحول والقوه الا بالله سبحانه وتعالى. نعم. لو شاء ربك يقول ابن القيم لو شاء ربك قلت ايضا مثله. فالقلب بين أصابع الرحمن أو شاء ربك كل يدعوه ولا مثل المقام. الله قاس على ذلك لكن بمنه وفضله وإحسانه جعلت من المنعم عليه. تحمد الله على هذا واشكره على هذا. نعم. في هذه السورة عموماً معرفة الله على التمام. إذا تأملتها تدبرتها عرفت الله سبحانه وتعالى على التمام لأسمائه وصفاته ونعمه عليه. فيزيدك هذا إيمانك ويقينك. نعم. وعرفت نفسك انك ضعيف وانك محتاج الى الله سبحانه وتعالى، ولهذا تقرا هذه السوره وتكررها في كل ركعه لانك بحاجه اليها، لان فيها هذا الدعاء العظيم الذي اذا تقبله الله منك سعدت في الدنيا والاخره، واذا غفلت عنه ولم تستحضره فانه لا ينفعك. هذا مما يرشد على المسلم ان يتكبر القران خصوصا هذه السوره العظيمه. تدبر كل من الخير تدبر القران وتنظمت الهدى. العلم تحت تدبر القران يحصل العلم الذي تدبر تدبر الايات قراءه التفسير تامل الايات حتى يتضح لك معناها. نعم. إذا كان هنا رب العالمين فلا بد من المخلوق، يعني مخلوق لا بد من المخلوق رب العالمين. نعم. الرحمن الرحيم إذا كان هنا رحم فلا بد من المخلوق وهو المخلوق. الراحم هو الله المنصوب هو المنصوب. نعم. مالك يوم الدين إذا كان هنا مالك فلا بد من المملوك ولا كيف يسمى مالك هو مهر المملوك. نعم.
وإذا كان هنا عبد فلا بد من المعبود.
إذا كان هنا عبد فالعبد لمن؟ لا بد يكون هناك معبود وهو الله سبحانه وتعالى. نعم.
وإذا كان هنا عبد فلا
اهدنا الصراط. إذا كان هنا هادي وهو الله اهدنا. أنت خاطب من تقول اهدنا؟ خاطب الله فهو الهادي. المهدي من هو؟ العبد. نعم. أنعمت عليهم أنعمت عليهم هذا فيه أن هناك منعم فلا بد من أن يكون هناك منعم عليه أنعمت عليهم نعم وغير المغضوب عليهم اليهود ومن سار في ركابهم ممن تعلموا ولم يعملوا لا بد هناك غاضب والله سبحانه والغضب متفاجئ انه يغضب سبحانه وتعالى ويسخط وينقذ والمغضوب عليه والمنقوص والمسخوط عليه هو المخلوق العاصي المخالف لأوامر الله سبحانه وتعالى نعم كما سبق ان فيها انواع التوحيد الثلاثه التي هي الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات ونفي النقائص والعيوب عن الله سبحانه وتعالى وهذا هو التوحيد نعم
وتضمن
عائلة عمال وأرضها عائلة العبادة وهي التذلل والمحبة والتذلل والرجاء والخوف لا بد من هذه الأمور نعم وأركانها هذه هي الثلاثة المحبة الخوف الرجاء لا بد من الامتناع نعم صلى الله وسلم على نبينا محمد جزاه الله خير الجزاء على ما بين ووضح لا لا مرجئة الفقهاء أو مرجئة أهل السنة هم الحنفية لأن عندهم أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وأما العمل يقولون أنه ما يدخل في حقيقة الإيمان لكنه شرط أو مكمل للإيمان لذلك سموا بالمرجئة لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان فسموا مرجئة الفقهاء أو مرجئة أهل السنة ولا شك أن هذا خطأ وهم أخف أنواع المرجئة المرجئة على أربعة أنواع شر الأنواع وأقبحها الجهمية اللي يقولون الإيمان مجرد المعرفة في القلب ولو لم يقدر هذا شر الإرجاء والعياذ بالله إرجاء الجهمية اللي يقولون الإيمان هو مجرد المعرفة في القلب ولو لم يقدر الثاني من يقول الإيمان هو الاعتقاد بالقلب فقط وهذا قول الأشاعرة هذا قول الأشاعرة يقولون الإيمان هو اعتقاد بالقلب ولو لم ينطق باللسان القول الثالث الذين يقولون الإيمان هو النطق باللسان ولو لم يعتقد بالقلب وهذا قول الكرامية النوع الرابع من يقولون الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان وهؤلاء هم الحنفية الكوفيون ومنهم الحنفية نعم موالاة الكفار محرمة محرمة وباطلة لكن إذا أحب ما هم عليه من الكفر صار كافرا إذا أحب الكفر صار كافرا فيكون كفرا إذا أحب ما هم عليه من الكفر نعم يقول المرجئة الأولى خوارج يرون الشيخ على السلطان وعلى الأمة الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين خوارج هم المرجئة نعم نعم
قال الله تعالى يقول وعلم أن الله تعالى يقول
من العقيدة، هذا من أهم العقيدة، ما يمكن كل العقيدة لكن من أهم أصول العقيدة. نعم.
ويقوم
بعض المسلمين بما يقوم بهذا الكلام ولا تقوم 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 ومشاهدتها على ما يحبه الله. إن كان آباؤهم أبناءهم أخذهم الآية عليه وهذا ولا عليه الخطر، يعني إنهم يجيبهم بالشيء ويتمادى به حتى يخرجوا من الدين شيئا بشيء، فعلى المسلم أنه يحذر من هذا ويتوب له. إذا أذن المؤذن بادر إلى الصلاة، لكن إنه تجارة ولا ميل عن تجارة، تجارة مطلوبة طيبة فيها منافع، لكن الكرة وصل فيها في المنافع ولا هي تجارة ولا هي، بل هي خسارة. فإذا كان التجار يغلقون حواليه دارهم ويقبلون على الصلاة ويتركون البيع والشراء اللي فيه مراجح وفيه وفيه طالب رزق يقبلون على الصلاة، فكيف ما أنت عند الكرة ولا تقبل على الصلاة؟ نعم. أنا أعرف ربما أمولنا مسلم وله مسلم الله أعلم، لكن يعرض ما عندي وما عنده على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان معه دليل من الكتاب والسنة على غرض العلم وأنا مسلم، أما إن كان الدليل معي وما معه دليل فهو المسلم، يجب عليه الرجوع إلى الله. نعم.
لا
من الأسباب المطلوب تعاطيه العلاج، هذا سبب نافع، سبب نافع، لكن مع الاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى، لكن بالأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فلا الإنسان يترك الأسباب ويأخذ بالتوكل فقط، ولا يأخذ بالأسباب ويترك التوكل، بل يجمع بينهما. هذا طريق أهل الإيمان، الجمع بين فعل الأسباب النافعة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. العلاج سبب مباح. نعم. نعم، إذا تعارضت محبتهم مع محبة الله وقدمت محبتهم على محبة الله هذا هو الذي فيه الوعيد. فإذا تركت صلاة الجماعة لأجل طاعة أولادك أو أحد من الخلق فتقدمت محبة، تركت الجهاد في سبيل الله وهو متعين عليه، تركت الهجرة لمجل طمع في الوطن أو في البلد أو في المسكن، هذا المذموم. إذا أمروك تجيب لهم معصية من المعاصي وأطعتهم وأدخلتها عليهم، تجعل لهم جزء، تجعل لهم شيء يجيب لهم القنوات الفضائية لأنك ما تحب أنك تغضبهم، قد قدمت محبتهم على حبة الله سبحانه وتعالى. هذا ينقص التوحيد، ينقص الإيمان، معرض للوعيد. شكوا ولا ما صار، لكن لا تقدم محبتكم على محبة الله سبحانه وتعالى.
نعم.
يوم الثلاث اليوم العاشر والحاج
يوم
العاشر لا اقرا السؤال
اليوم العاشر
نعم
ولا
قرأت من اليوم الثاني أن الإجناء يجب أن يكون الثاني ما يفعل حلق اليوم العيد أو بعد يوم العيد ما يفعل إذا فعلت الرمي والحلق تلبس المخيط تتطير تتحلل التحلل الأول سواء في اليوم العاشر أو في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر المهم أن لبس المخيط والتطيب و ما يحرم عليك بالإحرام مرهون بشيء شيئين رمي الجمرة حلق الرأس أو رمي الجمرة والطواف والسعي اثنين من ثلاثة وإذا فعلت الثلاثة تحللت التحلل الكامل نعم شكرا
الله
ربما أنه يشير إلى المسألة التي أثارها بعض الناس أنه إذا غربت الشمس وهما قام طواف الإفاضة إنه يعود محرما هذا قول مهجور هذا قول ليس عليه أحد من أهل العلم المعتبرين نعم نعم وتغير القلوب ربما يحصل موت ويقال هذه المؤسسة باسم فلان ما يكفي ما سمعتش انها باسمه فعليك انك تبادل بالتوضيح اظهار في الصحيح علشان اما انك تموت وياخذونه ياخذها به باسمه او انه يموت ويقومون عليك وراثته يقول هذه نبوءه فوضح الامور احسن لك نعم
أحسن
شيء تجمعهم وتذكرهم الواقع تطلب منهم المشاركة عما حصل فإذا سمحوا لك الحمد لله وإذا ما سمحوا أن ترجع إلى الطريقة التي ذكرتها أنك تكمل هذا الشيء بالاجتهاد وتدفع إليهم قيمته فإن كانت حاضرة عندك تتبعها وإذا أنا عندي لكم كذا وكذا بدلا عن كذا وكذا أدفع لكم عندما تبدأ إن شاء الله كل الأمور واضحة أكثر نعم تنازل ولك الحمد لله نعم
نحن
في بيوت الأكل ما في بال إذا كان الأكل مما أحل الله ولا فيه حرام ما في بال لكن ما يجوز لكم مجالسته إلا بعد المناصحة والإنكار عليه فإن امتثلوا الحمد لله وإلا تدفعوا الزيارة عنه حتى يتوبوا إلى الله عز وجل لا أما أنك تجالسونه وتأكلون معه وهم ما يقلون هذا حرام لا يجب نعم
نعم الله
نعم. إذا كان لا يصلي فليس له حق، إنما تجاب دعوة المؤمن، دعوة المسلم، هذا الذي تجاب دعوته، أما الذي لا يصلي هذا ليس بمسلم ولا تجاب دعوته. نعم. إلا إذا كان يرجع يتأثر فيه النصيحة على وسيلة من وسائل دعوته هذا طيب. نعم. نعم. المهم لا تروح له، لا تروح له، هو لو بحث له ما الحق هذا. إن شاء الله. لا لا القلع اختلف العلماء هل هو الطلاق او فسخ، المذهب انه فسخ فلا ينقص به عدد الطلاق، وهناك قول انه طلاق، واما الرجعه فليس به رجعه، الخلع ليس فيه رجع، سبيل بينون الصغر لا تحل له إلا بعقد جديد، ليس فيه رجع. نعم. موجودة في الكتب، أقول موجودة في الكتب إن شاء الله، كل أخوان يتعلقوها وتقلها منهم. نعم. وجاء على 15 مسكين لكنهم مفردين في مواقع ما في بأس، هذول فيهم زيادة عن العشرة أثر لا بأس، ويكفي الرزق إن جعل معه شيء من الإدام أو من الخضار هذا أحسن، وإلا يكفي الرزق. نعم. أو البر أو التمر. نعم.
جزاكم الله خيرا. أخيرا أبو إبراهيم يقول الذين يمضون جل وقتهم في مشاهدة القنوات الفضائية لعل لهم توجيه فضيلة الشيخ.
المسلم وقته ثمين وعليه واجبات فرائض وعليه التزامات نحو نفسه ونحو ربه ونحو نفسه ونحو من هو مسؤول عنهم وحتى نحو إخوانه المسلمين. المسلم عليه التزامات عظيمة وحقوق عظيمة، فينبغي أن يعي هذه المسؤولية وأن يحفظ وقته فيما يفيده لدينه ودنياه. فالجلوس أمام القنوات فيه ضياع للوقت بغير فائدة، وفيه أيضا بل فيه مضرة عظيمة بما يأتي في هذه القنوات من المشاهد الخبيثة المشاهد الفاسدة التي تفسد الأخلاق وتفسد الدين، فهي وسيلة شر وسيلة فتنة تعملها الكفار لإفساد المسلمين، بل على الأخص اليهود يستعملونها لتدمير العالم، في أنهم لا يرون أن هناك من يحترم غير اليهود غير الشخص اليهود، وبقية العالم عندهم إنما هم خدم لليهود، يسمون أنفسهم بشعب الله المختار، فهم يريدون أن يدمروا البشر ويطوعوهم في رقاباتهم. هذا هو مقصود اليهود
مخصوصا والكفار عموما من هذا البث الخبيث الذي يبثونه على العالم. الواجب على المسلم ان يحذر من هذه القنوات وان يبعدها عن بيته وعن اولاده وعن من هو مسؤول عنهم. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فكيف يغش رعيته ويفسد اخلاقهم ويخون امانتهم وهم مسؤول عنهم امام الله سبحانه وتعالى؟ قال عليه الصلاه والسلام: الامام راعي مسؤول عن رعيته، صاحب البيت راعي ومسؤول عن رعيته، والمراه راعيه في مال زوجها ومسؤوله عن رعيتها، المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راعي في مال زوجه مسؤول عن رعيته، فكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا يجوز للمسلم أن يفسد نفسه ويفسد من تحت يده ممن استرعاه الله عليهم بجلب هذه المادة الخبيثة في بيت البيت، ينظر إليها الطفل وينظر إليها المرأة وينظر إليها الرجل وينظر إليها كل من في البيت فيتأثرون بها، علاوة على ما في ذلك من ضياع الوقت، بل أشد من ذلك إضاعة الصلوات الخمس. فلا يحوخ إلى المسجد أو لا يصلي إلا بعد خروج الوقت أو لا يصلي أبدا، كله من تأثير هذه الآلة الخبيثة التي ملكت عقله وملكت فكره وأخذت وقته وصار يسهر عليها الليل أو معظم الليل، ثم ينام عن الفرائض عن الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة. يا لها من خسارة عظيمة ويا له من ضياع ليس بعده ضياع. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين للرجوع للصواب
اللهم عمين.
ومعرفة الحق والعمل به له سميع مجيب.
اللهم عمين. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أم عبد السلام من الرياض تقول: امرأة تبلغ من العمر 50 وتعاني من احتكاك في الركب بسبب آلام شديدة، والسؤال تقول: هل يجوز لي أن أصلي جالسة أم أصلي على كرسي؟ وإذا كان لا يجوز فما العمل؟
الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويقول عليه الصلاة والسلام: صل المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب. فإذا كانت لا تستطيع القيام فإنها تصلي جالسة أو على كرسي أشد ما هو أسهل عليها، وإن كانت تستطيع الركوع والسجود فإنها تركع وتسجد على الأرض، وإن كانت لا تستطيع الركوع والسجود فإنها تومئ برأسها إيماء لركوعها وسجودها، وتجعل الإيماء للركوع وتجعل الإيماء للسجود أخطر من الإيماء للركوع. نعم.
أحسن الله إليكم. أيضا تسأل تقول: ما معنى بأن العلماء ورثة الأنبياء في أي شيء؟
ورثة الأنبياء في العلم الحديث الذي ذكرته السائلة، قال: وإنما ورث العلم وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فالعلماء ورثة الأنبياء في أخذ العلم الوارد عن الأنبياء، وهم ورثة الأنبياء أيضا في تعليم العلم ونشره بين الناس، وهم ورثة الأنبياء أيضا دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، وهم ورثة الأنبياء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهم ورثة الأنبياء في هذه المهام العظيمة. يخلفونهم في هذا العلم الذي بعث الله به ورسله، يبلغونه للناس وينشرونه للناس. نعم.
أحسن الله إليكم رسالة وصلت من الجزائر من أحد الإخوة، يقول أبعث إليكم بهذه الأسئلة راديا منكم والإجابة عليها. وهذا السؤال طويلة عن الذكر، يقول متى يقال الذكر، هل هو في الشر أم في الجهر، وأسأل أيضا عن الذكر بعد الصلوات وأذكار الصباح والنوم، متى تقال هذه الأذكار؟
يكون سرا ويكون جهرا، لا بأس أن يسر به بينه وبين نفسه، ويجوز أن يجهر به أيضا. والسر لا شك أنه أدعى أو أقرب إلى الإخلاص، لأن يتكلم بالذكر بصوت يسمع به نفسه، ويجوز الجهر به إذا لم يصوت على الآخرين أو يكون عنده من يتعذى بالجهر، فإنه يسجد بالذكر من تلاوة القرآن ومن التسبيح والتهليل والتكبير والدعاء وغير ذلك. والأذكار التي بعد الصلوات تقال بعدها مباشرة بعد السلام، كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى حاله الوجه الشريف، ثم يأتي بقية الأذكار، وذلك بأن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له الملك وله النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت، فلا ينفع ذا الجد من الجد. وإذا كان بعد الفجر فإنه يأتي بتهليلات العشر، لا إله إلا الله لا ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكذلك بعد المغرب يأتي بهذه التهليلات العشر بصوت مرتفع، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجهرون بالذكر بعد الصلاة حتى يعرف من كان إذا سمع أصواتهم أنهم قد انتهوا من الصلاة، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
يقول السائل الجزائري الذكر ترديد الذكر في الصباح والإنسان مضطجع في فراشه، وما حكم من يذكر الله وهو يمشي أو راكب على الدابة، أعني إيثار الصباح والأذكار المشروعة؟
نعم، يذكر الله على كل أحيانه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على أي حال، سواء كان ماشيا أو جالسا أو راكبا أو مضطجعا، اذكر الله على أي حال، أذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبك، ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبك، ويتذكرون بخلق السماوات والأرض، فيذكر الله على أي حال. والأذكار المغرفة في أوقات معينة يأتي بها في هذه الأوقات، فالذكر بعد الصلوات الخمس يأتي به بوقته، وأذكار الصباح وأذكار المساء التي هي الوتر يأتي بها في أول النهار وفي أول المساء، والذكر الذي عند النوم يأتي به عندما يضطجع على جنبه، وإذا استيقظ من الليل فإنه يذكر الله عز وجل.
نعم، جزاكم الله خيرا. هذه السائلة طويلة الشيخ تقول القوس الذي يطلق في السماء بعد المطر أو ما يسمى القوس المضطجع، هل هذه التسمية واردة؟
لا أعلم شيئا في ذلك، ولكن هذا القوس إنه ناشئ عن وجود المطر مع شعاع الشمس، ناشئ عن وجود المطر أو عن الرجاج الذي
يعتبر ساعة الشمس يتكون منه هذا النور. الله أعلم.
جزاكم الله خيراً.